بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 12 من دروس تأسيس الأحكام على ما صعد خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام. وصلنا في هذا الكتاب في باب الرهن وغيره عند الحديث عن الدرس 12 منه عن النعمان بن بشير، رقم الحديث 281، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: تصدق علي على أبي تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الصدقة. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قالت: اتقوا الله وعدلوا في أولادكم. رجع أبي فرد تلك الصدقة في لفظ: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور أي ظلم. وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري. شر موضوع الحديث النهي عن تخصيص بعض الأولاد بالعطية. المفردات: قوله تصدق علي أبي ببعض ماله، أقول لفظ الصدقة هنا فيه تسامح في التعبير، وإلا فإن المراد أنه وهبه موهبة، بدليل قوله في بعض ألفاظ الحديث: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فالتوى بها سنة الحديث. إذا فلفظ الصدقة، يقول شيخ النجم رحمه الله، إذن فلفظ الصدقة فيه تسامح في التعبير، بحيث أن الصدقة لا يراد عليها ثواب دنوي، والهبة كذلك، فأشبهت الصدقة الهبة فعبر بها عنها. قوله فالتوى بها سنة، أي مطلها وتأخر عن إنفاذ ما طلبته منه. قوله ببعض ماله، قد ورد في بعض الفاظ الحديث أنه وهبه مملوكا، ورواية حديقة. فقالت أمي عمرة بنت رواحة، قل هي أخت عبد الله بن رواحة الصحابي المشهور. قولها لا أرضى إلى آخره، أي أنها كانت تريد أن تثبت عطية ولدها أكثر بإشهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال فانطلق أبي، أبوه هو بشير بن سعد الأنصاري، الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مستفهما: فعلت هذا بولدك كلهم؟ يعني هل أعطيتهم جميعا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. قوله اتقوا الله، اتقوا سخطه بإقامة العدل في أولادكم. عدلوا، العدل ضد الجور. قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة، بمعنى أنه لم ينفذها. قوله فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور، امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الشهادة على هذا دال على تحريم ما فعل. مثل ذلك قوله أشهد على هذا غيري. المعنى الإجمالي: يخبر النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما أن أمه عمرة بنت رواحة طلبت من أبيه أن يهب لابنها هبة، ذلك لأن بشير بن سعد كان له أولاد كبار غير النعمان من غير عمرة، فخشيت عمرة على ولدها ما تخشاه الأم على الولد، وطلبت من زوجها أن يهب له هبة حتى لو مات أبوه وهو قاصر تنفع تلك الهبة، فالتوى بها، أي ما طلها سنة، ثم وافقها على هذا الطلب متأثرا بإلحاحها، فوهب للنعمان هبة خصه بها دون سائر ولده، فأرادت أن تشهد هبة ولدها، فأرادت أن تشهد هبة يظهر أن تشهد فأرادت أن تشهد هبة ولدها وتقويها بإشهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد الله أن يشرع بذلك شرعا يمنع مثل هذه الموهبة، فذهب أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم طالبا أن يشهد على ذلك، فقال له هل نحلت؟ كل ولدك هكذا؟ قال لا. قال اذهب فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. فكل حديث ما يستفاد من هذا الحديث، أولا يؤخذ من هذا الحديث تحريم التفضيل بين الأولاد بأن يعطي بعضهم دون بعض، مما يدل على أن النهي هنا للتحريم تسمية النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جورا في قوله فإني لا أشهد على جور. ثانيا يؤخذ منه وجوب العدل بين الأولاد بالتسوية بينهم في الهبات، والحكمة فيه أن التفضيل يؤدي إلى الإيحاش بأن يستوحش بعضهم من بعض، ويؤدي ذلك إلى التباغض والتخاصم والتقاطع تقاطع، وكم قد رأينا من مثل ذلك ما أدى إلى التخاصم بين الأولاد وقطيعة بعضهم لبعض. ثالثا قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسوية بين الأولاد في العطية، لكن اختلفوا هل التسوية بأن يجعل الذكر والأنثى سواء، يعني هذا له نصف وهذا له نصف، أو التسوية بأن يعطي الذكر حظ الأنثيين، يعني يجعل الرجل اثنين وللمرأة سهم واحد، أو للرجل سهمين والمرأة سهم واحد، أو أن التسوية أن يعطي الذكر حظين والأنثى حظا واحدا كالميراث. فذهب بعضهم إلى أن التسوية والعدل أن يعطي للذكر مثل حظ مثل للذكر حظين، أن يعطي للذكر حظين وللأنثى حظا واحدا. وإلى ذلك ذهب محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية معللين ومحتجين بأن ذلك هو حظ الأنثى لو بقيت هذه العطية إلى ما بعد موت المورث. وذهب وهذا رأي الشيخ أحمد رحمه الله، وذهب غيرهم إلى أن التسوية أن يعطي الذكر والأنثى سواء، ولربما دل على صحة القول الأول ما أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. ونفهم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا: لو كنت مفضلا أحدا عما قرره الله لهن لفضلت النساء. هذا يدل على أن التسوية تكون كالميراث. رابعا وما دمنا قد تعرضنا لذلك بأن التسوية تكون على ما قرره الله في الميراث، فينبغي أن نشير إلى العلة التي جعل الله بها حظ الأنثى نصف حظ الرجل. فإن أنصار المرأة الذين هم في الحقيقة أعداؤها يدعون بأنها ظلمت وهم كذابون في ذلك، إنما يريدون أن يتزلفوا إليها ليدفعوا بها إلى ما حرم الله عز وجل عليها من الاختلاط بالرجال مشاركة فيما يخصهم من السياسة والتجارة وغير ذلك. وأقول قرر العلماء أن الله عز وجل حين أعطى للمرأة نصف ما للرجل أنه إنما فعل ذلك لأن الغالب في النساء أنها تكون مزوجة ومكفية، فيكون مالها موفرا ومال الرجل يتعرض للنقص والذهاب، وهو الذي يدفع المهر، وهو الذي يؤمن لها السكن، وهو الذي يؤمن لها الكسوة، وهو الذي يؤمن لها النفقة، وهو الذي يشارك بالجهاد في سبيل الله، وهو الذي يستقبل الضيوف. وتبين من ذلك بأن إعطاء الله لها النصف مما يعطى الرجل أنه عدل في حقها، بل إن حظها سيكون موفرا، وحظ الرجل هو الذي يتعرض للذهاب والنقصان. فبتأمل هذه الأمور يلقم دعاة التسوية المرأة بالرجل حجرا في أفواههم، لأنهم لا يريدون بذلك إلا إتلافها وضياعها. خامسا قال ابن دقيق العيد رحمه الله: اختلف الفقهاء في التفضيل هل هو محرم أو مكروه، فذهب بعضهم إلى أنه محرم لتسمية النبي صلى الله عليه وسلم. التفضيل مقصود التفضيل بين الأولاد بعضهم على بعض في العطية والهبة. فذهب بعضهم إلى أنه محرم لتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياه جورا وأمره بالرجوع فيه، إلى أن قالوا مذهب الشافعي ومالك أن هذا التفضيل مكروه لا غير. وقل إن القول بتحريم التفضيل هو القول الصحيح الذي لا يجوز العدول عنه لأمور: الأمر الأول تسمية النبي صلى الله عليه وسلم له جورا، والجور محرم لا شك فيه. الثاني امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة عليه. الثالث قوله: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. هذا يدل على أنه كما أنه يجب أن يكون له في البر سواء، كذلك يجب عليه أن يسوي بينهم في الهبة. الرابع قوله حين سأله: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال: اتقوا الله وعدلوا في أولادكم. فدل على أن ترك العدل خلاف التقوى. إذا فالقول الصحيح أن التفضيل حرام لما ذكر، أي تفضيل بين الأولاد لما ذكر ولما يؤدي إليه من القطيعة بين الأولاد، فالمفضل عليه يشعر بأن أباه قد عمل في حقه شيئا محرما واقترف في ذلك ظلما ومثما بكونه أعطى فلانا ولم يعطيه وبالله التوفيق. الحديث الذي بعده حديث رقم 282 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. أشار موضوع الحديث جواز المزارعة والمساقاة بجزء من الثمرة في الزرع وبجزء من ثمرة الأشجار التي عليها المساقاة. المفردات قوله عامل أهل خيبر أي اتفق معهم على أن يعملوا في أرض خيبر بإصلاحها وزراعتها على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. الشطر هو النصف والثمر هو ثمر النخل غالبا. المعنى الإجمالي أباح الله عز وجل لعباده أن يتعاونوا على البر والتقوى وينتفع بعضهم من بعض، فهذا يكون عنده أراض وليست عنده قدرة على زرعها فيعطي من ليس عنده أراض ليزرع على شطر ما خرج منها وعلى حسب ما يتفقان عليه. فكل حديث يؤخذ من هذا الحديث جواز المزارعة بأن يكون لأحدهما أرض ويعطي من لا أرض له حتى يصلحها ويهيئها للزرع ثم يزرع على بعض ما يخرج منها، سواء كان المتفق عليه هو شطر الخارج أو ثلثه أو ربعه أو غير ذلك بحسب ما يتفقان عليه. اختلف أهل العلم في جواز هذه المعاملة، وبعضهم ما جاز وبعضهم منعها، ذهب بعضهم إلى جواز هذه المعاملة ومن ذهب إلى ذلك وهو كراء الأرض بجزء مما يخرج منها مالك والثوري والليث بن سعد وأحمد والشافعي وجميع الفقهاء المحدثين وأهل الظاهر وجماهير العلماء كما قاله النووي في شرح مسلم والحافظ في فتح الباري به قال الجمهور انتهى من العدة للصنعاني بتصرفه. وذهب آخرون إلى عدم جواز هذه المعاملة وقرروا منعها وحكموا ببطلانها، ومن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وزفر، بل قرر أبو حنيفة وزفر أن المزارعة والمساقاة فاسدتان سواء جمعهما في عقد أو فرقهما، ولو عقدتا فسختا، زعمين بأن هذه المعاملة باطلة لأنها على أجر مجهول. وذهب قوم إلى جواز المساقاة دون المزارعة، أما المزارعة فإنها تجوز تبعا للمساقاة على البياض المتخلل بين شجر النخل، يظهر البياض يعني مكان سقي الماء أو المسمى عند المسارب والله أعلم. ثم اختلفوا فيما تجوز عليه المساقاة، فقال داود تجوز على النخل خاصة، قال الشافعي تجوز على النخل والعنب، قال مالك تجوز على جميع الأشجار والمقصود به الأشجار التي لها ثمر كالزيتون والتفاح والبرتقال وغير ذلك. قل إن القول بجواز إيجار الأرض بشطر ما يخرج منها من زرع والمساقات على النخل وغيره ببعض ما يخرج منها من ثمر على حسب الاتفاق أن ذلك جائز للأدلة الصريحة. أما ما ورد من النهي عن المخابرة والمزابنة فإنما المقصود به شيئان: أولا أن يشتري الثمر على رؤوس الشجر بثمر من جنسه يابسا، والثاني يعني لما منه عنها ثاني عين أماكن الزرع ويجعل لنفسه شيئا وللعامل شيئا كما أي من الأرض كما في حديث رافع بن خديجة، هذا منهي عنه. أما ما عدا ذلك وهو كونه يزرع الأرض أي كلها على بعض ما يخرج منها فإن ذلك جائز للأدلة الصريحة، وما اعتذر به الحنفيون عن الحديث هو اعتذار في غير محله، وكم لأصحاب أبي حنيفة من شطحات في التأويل وتعسفات لإبطال الدليل ومحاولات لتقديم رأي الإمام على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الحق بالقال والقيل، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على التعصب الممقوت. واعتذارهم عن الحديث حديث عبد الله بن عمر هذا لأن اليهود كانوا مملوكين للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا زعم باطل تخالفه الأدلة التي لم طعن فيها ولا مرد لها كحديث القسامة وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة كي يخلص عليهم، حديث عبد الله بن عمر هذه كلها أدلة واضحة تنفي ما قالوا وتدل على أن قولهم هذا إنما يحملهم عليه التعصب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. والخلاصة أنه يجوز أن تؤجر الأرض بالذهب والفضة ويكون الأجر معلوما من حين الاتفاق، وتؤجر ببعض ما يخرج منها بأن يكون جزءا شائعا في الثمرة كالنصف أو الثلث أو الربع وغير ذلك. وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدة بذلك وبالله التوفيق. ويؤخذ من الحديث جواز التعامل مع أهل الكتاب سواء كانوا يهودا أو نصارى في الزراعة أو غيرها، وأن ذلك لا يكون من التولي للكفار، أي متولي منها عنه، لا يكون من التولي للكفار الذي حرمه الله بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرين كما يئس الكفار من أصحاب القبور. إنما التولي الذي يوجب الكفر هو محبتهم لدينهم ونصرتهم على أهل الإسلام لدينهم، والعياذ بالله. حديث رقم 283 عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا أكثر الأنصار حقلا، كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، نهانا عن ذلك. فأما بالورق فلم ينهنا. ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراية الأرض بالذهب والورق قال لا بأس به، إنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، لذلك زجر عنه. وأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. الماديانات الأنهار الكبار، والجدول النهر الصغير، والجداول الأنهار الصغيرة. الشرع موضوع الحديث حول كراء الأرض للزراعة ما يجوز منه وما لا يجوز. مفردات كنا أكثر الأنصار حقلا، مراد بالحقل هو الزرع أو الأرض الصالحة له أي للزراعة. وكنا نكري الأرض بمعنى نؤجرها على من يصلحها بشيء من غلتها ثمرتها، على أن لنا هذه ولهم هذه، معنى ذلك أن أصحاب الحقول يشترطون شيئا لأنفسهم وشيئا لمن يزارعون معهم. قوله ربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، بمعنى أن في ذلك مخاطرة ومغامرة، لأنه قد يحصل هذا، قد يصلح هذا ويفسد هذا، قد يفسد هذا ويصلح ذاك. أقول فأما بالورق يعني بالدراهم فلم ينهانا. الحديث الثاني يسجل هذا المعنى بصورة أوضح، حيث بين أن كراء الأرض بالذهب والفضة لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نهى عن مؤاجرة الأرض بشيء من ثمر الزرع، حيث يشترط صاحب المال شيئا معلوما، لقوله إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات. والمقصود بالماديانات مجاري الماء، جمع ماديانة، وما يسمى عندنا بالمسرب الذي يجري فيه الماء. وربما أثمرت هذه وتخلفت هذه فيحصل الغبن لأحدهما، قد بين ذلك بقوله فيهلك هذا ويسلم هذا، لذلك زجر عنه فقال فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. المعنى الإجمالي شرع الله ضامن للمصلحة ودافع للمفسدة، يبيح ما تضمن المصلحة ويمنع ما يؤدي إلى المفسدة. ولما كان اشتراط مجاري الماء وأقبال الجداول وما أشبه ذلك فيه غبن على المزارع الأجير، قد يكون فيه غبن على الآخر، ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم وباح ذلك بالذهب والفضة وبجزء شائع في الثمرة كالنصف والثلث والربع، ومنعه بشيء معلوم كيلا من جنسه أو غير جنسه، إن هذه هي المزابنة والمخابرة المنهي عنها. فقه الحديث وردت في كراء الأرض أحاديث كثيرة جدا، بعضها نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض بكلية، وبعضها يفيد جواز كرائها بالذهب والفضة، وبعضها يجيز كراءها ببعض ما يخرج منها على أن يكون جزءا شائعا في الثمرة معلوم المقدار بالنسبة لما تخرجه الأرض من الثمر. وقد حملت هذه الأحاديث على ثلاثة أحوال. الحال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الإسلام بعد أن هاجر أي إلى المدينة، وكان المهاجرون بحاجة إلى الإعانة والعطف عليهم، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والأنصار وأصحاب الأراضي يكرونها، فنهاهم عن ذلك وأمرهم أمرا لا عزيمة فيه بأن يمنحوها إخوانهم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان لرجال فضول أراضينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له فرض أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. بذلك جزم ابن عباس رضي الله عنهما، وذلك حثا منه صلوات الله وسلامه عليه على التعاطف والتبادل. الحالة الثانية، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض على شيء معلوم من الزرع، حيث يشترط صاحب الأرض أن يكون له هذا المكان وللآخر ذلك المكان، فيصلح هذا ويخيب هذا، فنهى عن ذلك لأنه شيء مجهول. الحالة الثالثة، النهي عن كراء الأرض بطعام من جنس ما يزرع فيها بأن يكون ذلك الطعام معلوما مضمونا، وكذلك لو كان الطعام غير جنس ما يزرع فيها فإنه يؤدي إلى بيع شيء مجهول بمعلوم وحاضر بغائب. أما إذا كانت المزارعة على سبيل الكراء بالذهب والفضة وبالسنة بأن يكون له في السنة كذا، هذا جائز لا شيء فيه. كذلك لو أجرها بشيء غير الذهب والفضة ولم يكن مكيلا حتى لو كان من غير جنسه، لأنه يؤدي إلى بيع جنس بغير جنسه، أحدهما حاضر والآخر نسي، وذلك من أنواع الربا وأما إذا كان الشيء المشترط للأجير أو لصاحب الأرض معلوما شائعا في الثمر كالنصف والثلث والربع، فهذا جائز على القول الصحيح. ويشهد له الحديث السابق وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. اختلفت مذاهب الناس في هذه المعاملة على أقوال حكاها الصنعاني في العدة. الأول هو قول طاووس والحسن البصري لا يجوز بحال سواء أكراها بطعام أو ذهب أو أرض أو جزء من زرعها لإطلاق حديث النهي عن كراء الأرض. الثاني قول أبي حنيفة والشافعي وكثير يجوز إجارتها بالذهب وبالفضة والطعام والثياب وسائر الأشياء سواء كان من جنس ما يزرع فيها أم لا، ولا يجوز إجارتها بجزء مما يخرج منها كالثلث والربع وهي المخابرة. الثالث قول ربيعة يجوز في الذهب والفضة فقط مثله قال مالك بغير النقدين إلا الطعام. الرابع قول أحمد وأبي إسحاق ومحمد الحسن وجماعة من المكلفين وآخرين يجوز إجارتها بكل شيء وبالثلث والربع، تقدم أنه الذي اختاره النووي وكذلك الخطابي وغيرهم. وأقول هناك اختلاف في مذهب أبي حنيفة، خلاصته أنه منع المزارعة والمساقاة بجزء مما تخرجه الأرض ولو كان معلوما شائعا في ثمرتي، وهذا مصادم للنصوص، واختاره وأجازه فيما سوى ذلك، فليعلم هذا. وبالله التوفيق. لعلنا نكتفي بهذا القدر هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 12 من دروس تأسيس الأحكام على ما صان خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام. وصلنا في هذا الكتاب في باب الرهن وغيره عند الحديث عن الدرس 12 منه عن النعمان بن بشير، رقم الحديث 281، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الصدقة. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قالت اتقوا الله وعدلوا في أولادكم. رجع أبي فرد تلك الصدقة في لفظ فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور أي ظلم. وفي لفظ فأشهد على هذا غيري. أشهر موضوع الحديث النهي عن تخصيص بعض الأولاد بالعطية. المفردات قوله تصدق علي أبي ببعض ماله. أقول لفظ الصدقة هنا فيه تسامح في التعبير، وإلا فإن المراد أنه وهبه موهبة، بدليل قوله في بعض ألفاظ الحديث سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فالتوى بها سنة الحديث. إذا فلفظ الصدقة، يقول شيخ النجم رحمه الله، إذن فلفظ الصدقة فيه تسامع في التعبير، بحيث أن الصدقة لا يراد عليها ثواب دنوي، والهبة كذلك. فأشبهت الصدقة الهبة فعبر بها عنها. قوله فالتوى بها سنة أي مطلها وتأخر عن إنفاذ ما طلبته منه. قوله ببعض ماله قد ورد في بعض ألفاظ الحديث أنه وهبه مملوكا ورواية حديقة. فقالت أمي عمرة بنت رواحة، قل هي أخت عبد الله بن رواحة الصحابي المشهور. قولها لا أرضى إلى آخره، أي أنها كانت تريد أن تثبت عطية ولدها أكثر بإشهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال فانطلق أبوه هو بشير بن سعد الأنصاري، الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مستفهما فعلت هذا بولدك كلهم، يعني هل أعطيتهم جميعا؟ قال لا. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قوله اتقوا الله اتقوا سخطه بإقامة العدل في أولادكم. عدلوا العدل ضد الجور. قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة، بمعنى أنه لم ينفذها. قوله فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الشهادة على هذا دال على تحريم ما فعل. مثل ذلك قوله أشهد على هذا غيري. المعنى الإجمالي، يخبر النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما أن أمه عمرة بنت رواحة طلبت من أبيه أن يهب لابنها هبة، ذلك لأن بشير بن سعد كان له أولاد كبار غير النعمان من غير عمرة، فخشيت عمرة على ولدها ما تخشاه الأم على الولد، وطلبت من زوجها أن يهب له هبة حتى لو مات أبوه وهو قاصر تنفع تلك الهبة، فالتوى بها أي ما طلها سنة. ثم وافقها على هذا الطلب متأثرا بإلحاحها، فوهب للنعمان هبة خصه بها دون سائر ولده. فأرادت أن تشهد هبة ولدها، فأرادت أن تشهد هبة ولدها وتقويها بإشهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأراد الله أن يشرع بذلك شرعا يمنع مثل هذه الموهبة، فذهب أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم طالبا أن يشهد على ذلك، فقال له هل نحلت كل ولدك هكذا؟ قال لا. قال لها فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. في كل حديث ما يستفاد من هذا الحديث، أولا يؤخذ من هذا الحديث تحريم التفضيل بين الأولاد بأن يعطي بعضهم دون بعض، مما يدل على أن النهي هنا للتحريم تسمية النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جورا في قوله فإني لا أشهد على جور. ثانيا يؤخذ منه وجوب العدل بين الأولاد بالتسوية بينهم في الهبات، والحكمة فيه أن التفضيل يؤدي إلى الإيحاش بأن يستوحش بعضهم من بعض، ويؤدي ذلك إلى التباغض والتخاصم والتقاطع، وكم قد رأينا من مثل ذلك ما أدى إلى التخاصم بين الأولاد وقطيعة بعضهم ببعض. ثالثا قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسوية بين الأولاد في العطية، لكن اختلفوا هل التسوية بأن يجعل الذكر والأنثى سواء، يعني هذا له نصف وهذا له نصف، أو التسوية بأن يعطي الذكر حظ الأنثيين، يعني يجعل للرجل اثنين وللمرأة سهم واحد، أو للرجل سهمين وللمرأة سهم واحد. أو أن التسوية أن يعطي الذكر حظين والأنثى حظا واحدا كالميراث. فذهب بعضهم إلى أن التسوية والعدل أن يعطي للذكر مثل حظ للذكر حظين أن يعطي للذكر حظين وللأنثى حظا واحدا. وإلى ذلك ذهب محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية معللين ومحتجين بأن ذلك هو حظ الأنثى لو بقيت هذه العطية إلى ما بعد موت المورث. وذهب وهذا رأي الشيخ أحمد رحمه الله. وذهب غيرهم إلى أن التسوية أن يعطي الذكر والأنثى سواء. ولربما دل على صحة القول الأول ما أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: سووا بين أولادكم في العطية ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. ونفهم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا: لو كنت مفضلا أحدا عما قرره الله لهن لفضلت النساء. هذا يدل على أن التسوية تكون كالميراث. رابعا: وما دلنا وما دمنا قد تعرضنا لذلك بأن التسوية تكون على ما قرره الله في الميراث، فينبغي أن نشير إلى العلة التي جعل الله بها حظ الأنثى نصف حظ الرجل. فإن أنصار المرأة الذين هم في الحقيقة أعداؤها يدعون بأنها ظلمت وهم كذابون في ذلك، إنما يريدون أن يتزلفوا إليها ليدفعوا بها إلى ما حرم الله عز وجل عليها من الاختلاط بالرجال مشاركة فيما يخص من السياسة والتجارة وغير ذلك. وأقول قرر العلماء أن الله عز وجل حين أعطى للمرأة نصف ما للرجل أنه إنما فعل ذلك لأن الغالب في النساء أنها تكون مزوجة ومكفية، فيكون مالها موفرا ومال الرجل يتعرض للنقص والذهاب، وهو الذي يدفع المهر، وهو الذي يؤمن لها السكن، وهو الذي يؤمن لها الكسوة، وهو الذي يؤمن لها النفقة، وهو الذي يشارك بالجهاد في سبيل الله، وهو الذي يستقبل الضيوف. وتبين من ذلك بأن إعطاء الله لها النصف مما يعطى الرجل أنه عدل في حقها، بل إن حظها سيكون موفرا وحظ الرجل هو الذي يتعرض للذهاب والنقصان. فبتأمل هذه الأمور يلقم دعاة التسوية المرأة بالرجل حجرا في أفواههم، لأنهم لا يريدون بذلك إلا إتلافها وضياعها. خامسا: قال ابن دقيق العيد رحمه الله: اختلف الفقهاء في التفضيل هل هو محرم أو مكروه. فذهب بعضهم إلى أنه محرم لتسمية النبي صلى الله عليه وسلم. التفضيل مقصود التفضيل بين الأولاد بعضهم على بعض في العطية والهبة. فذهب بعضهم إلى أنه محرم لتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياه جورا وأمره بالرجوع فيه، إلى أن قالوا مذهب الشافعي ومالك أن هذا التفضيل مكروه لا غير. وقلوا إن القول بتحريم التفضيل هو القول الصحيح الذي لا يجوز العدول عنه لأمور. الأمر الأول: تسمية النبي صلى الله عليه وسلم له جورا، والجور محرم لا شك فيه. الثاني: امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة عليه. الثالث: قوله أتحب أن يكون لك في البر سواء، قال نعم. وهذا يدل على أنه كما أنه يجب أن يكون له في البر سواء، كذلك يجب عليه أن يسوي بينهم في الهبة. الرابع: قوله حين سأله أفعلت هذا بولدك كلهم، قال لا، قال اتقوا الله وعدلوا في أولادكم. فدل على أن ترك العدل خلاف التقوى. إذا فالقول الصحيح أن التفضيل حرام لما ذكر، أي تفضيل بين الأولاد لما ذكر ولما يؤدي إليه من القطيعة بين الأولاد. فالمفضل عليه يشعر بأن أباه قد عمل في حقه شيئا محرما واقترف في ذلك ظلما ومأثما بكونه أعطى فلانا ولم يعطيه. وبالله التوفيق. الحديث الذي بعده حديث رقم 282 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. أشار موضوع الحديث جواز المزارعة والمساقاة بجزء من الثمرة في الزرع وبجزء من ثمرة الأشجار التي عليها المساقاة. المفردات: قوله عامل أهل خيبر، أي اتفق معهم على أن يعملوا في أرض خيبر بإصلاحها وزراعتها على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. الشطر هو النصف، والثمر هو ثمر النخل غالبا. المعنى الإجمالي أباح الله عز وجل لعباده أن يتعاونوا على البر والتقوى وينتفع بعضهم من بعض، فهذا يكون عنده أراض وليست عنده قدرة على زرعها، فيعطي من ليس عنده أراض ليزرع على شطر ما خرج منها أو على حسب ما يتفقان عليه. فكل حديث يؤخذ من هذا الحديث جواز المزارعة بأن يكون لأحدهما أرض ويعطي من لا أرض له حتى يصلحها ويهيئها للزرع، ثم يزرع على بعض ما يخرج منها سواء كان المتفق عليه هو شطر الخارج أو ثلثه أو ربعه أو غير ذلك بحسب ما يتفقان عليه. اختلف أهل العلم في جواز هذه المعاملة، وبعضهم ما جاز وبعضهم منعها، وذهب بعضهم إلى جواز هذه المعاملة، ومن ذهب إلى ذلك وهو كراء الأرض بجزء مما يخرج منها مالك والثوري والليث وابن سعد وأحمد والشافعي وجميع الفقهاء المحدثين وأهل الظاهر وجماهير العلماء كما قاله النووي في شرح مسلم، والحافظ في فتح الباري به قال الجمهور انتهى من العدة للصنعان بتسره. وذهب آخرون إلى عدم جواز هذه المعاملة وقرروا منعها وحكموا ببطلانها، ومن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وزفر، بل قرر أبو حنيفة وزفر أن المزارعة والمساقاة فاسدتان سواء جمعهما في عقد أو فرقهما، ولو عقدتا فسختا، زاعمين بأن هذه المعاملة باطلة لأنها على أجل مجهول. وذهب قوم إلى جواز المساقاة دون المزارعة، أما المزارعة فإنها تجوز تبعا للمساقاة على البياض المتخلل بين شجر النخل، يظهر البياض يعني مكان السقي، سقي الماء والمسمى عند المسالب، والله أعلم. ثم اختلفوا فيما تجوز عليه المساقاة، فقال داود تجوز على النخل خاصة، قال الشافعي تجوز على النخل والعنب، قال مالك تجوز على جميع الأشجار والمقصود به الأشجار التي لها ثمر كالزيتون والتفاح والبرتقال وغير ذلك. قل إن القول بجواز إيجار الأرض بشطر ما يخرج منها من زرع والمساقات على النخل وغيره ببعض ما يخرج منها من ثمر على حسب الاتفاق أن ذلك جائز للأدلة الصريحة. أما ما ورد من النهي عن المخابرة والمزابنة فإنما المقصود به شيئان: أولا يشتري الثمر على رؤوس الشجر بثمر من جنسه يابسا، والثاني يعني الأمر منها عنها، ثانيا عين أماكن الزرع واجعل لنفسه شيئا وللعامل شيئا كما أي من الأرض كما في حديث رافع بن خريج، هذا منهي عنه. أما ما عدا ذلك وهو كونه يزرع الأرض أي كلها على بعض ما يخرج منها فإن ذلك جائز للأدلة الصريحة، وما اعتذر به الحنفيون عن الحديث هو اعتذار في غير محله، وكم لأصحاب أبي حنيفة من شطحات في التأويل وتعسفات لإبطال الدليل ومحاولات لتقديم رأي الإمام على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الحق بالقال والقيل، هذا إن دل على شيء إنما يدل على التعصب الممقوت. واعتذارهم عن الحديث حديث عبد الله بن عمر هذا لأن اليهود كانوا مملوكين للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا زعم باطل تخالفه الأدلة التي لم طعن فيها ولا مرد لها كحديث القسامة وإرسال النبي القسامة وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة كي يخلص عليهم، حديث عبد الله بن عمر هذه كلها أدلة واضحة تنفي ما قالوا وتدل على أن قولهم هذا إنما يحملهم عليه التعصب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. والخلاصة أنه يجوز أن تؤجر الأرض بالذهب والفضة ويكون الأجر معلوما من حين الاتفاق، وتؤجر ببعض ما يخرج منها بأن يكون جزءا شائعا في الثمر كالنصف أو الثلث أو الربع وغير ذلك، وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدة بذلك وبالله التوفيق. ويؤخذ من الحديث جواز التعامل مع أهل الكتاب سواء كانوا يهودا أو نصارى في الزراعة أو غيرها، وأن ذلك لا يكون من التولي للكفار لا يكون من التولي للكفار الذي حرمه الله بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرين كما يئس الكفار من أصحاب القبور، إنما التولي الذي يوجب الكفر هو محبتهم لدينهم ونصرتهم على أهل الإسلام لدينهم والعياذ بالله. حديث رقم 283 عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا أكثر الأنصار حقلا، كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، نهانا عن ذلك فأما بالورق فلم ينهنا. ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراية الأرض بالذهب والورق، قال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، لذلك زجر عنه. وأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. الماديانات الأنهار الكبار، والجدول النهر الصغير، والجداول الأنهار الصغيرة. الشرع موضوع الحديث حول كراء الأرض للزراعة ما يجوز منه وما لا يجوز. مفردات: كنا أكثر الأنصار حقلا، مراد بالحقل هو الزرع أو الأرض الصالحة له أي للزراعة. وكنا نكري الأرض بمعنى نؤجرها على من يصلحها بشيء من غلتها ثمرتها، على أن لنا هذه ولهم هذه. معنى ذلك أن أصحاب الحقول يشترطون شيئا لأنفسهم وشيئا لمن يزارعون معهم. قوله: ربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، بمعنى أن في ذلك مخاطرة ومغامرة، لأنه قد يحصل هذا، قد يصلح هذا ويفسد هذا، قد يفسد هذا ويصلح ذاك. أقول: فأما بالورق، يعني بالدراهم، فلم ينهنا. الحديث الثاني يسجل هذا المعنى بصورة أوضح، حيث بين أن كراء الأرض بالذهب والفضة لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نهى عن مؤاجرة الأرض بشيء من ثمر الزرع، حيث يشترط صاحب المال شيئا معلوما، لقوله: إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات. والمقصود بالماديانات مجاري الماء، جمع ماديانة، وما يسمى عندنا بالمسرب الذي يجري فيه الماء. وربما أثمرت هذه وتخلفت هذه فيحصل الغبن لأحدهما، قد بين ذلك بقوله: فيهلك هذا ويسلم هذا، لذلك زجر عنه فقال: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. المعنى الإجمالي: شرع الله ضامن للمصلحة ودافع للمفسدة، يبيح ما تضمن المصلحة ويمنع ما يؤدي إلى المفسدة. ولما كان اشتراط مجاري الماء وأقبال الجداول وما أشبه ذلك فيه غبن على المزارع الأجير، قد يكون فيه غبن على الآخر، ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم وباح ذلك بالذهب والفضة وبجزء شائع في الثمرة كالنصف والثلث والربع، ومنعه بشيء معلوم كيلا من جنسه أو غير جنسه، إن هذه هي المزابنة والمخابرة المنهي عنها. فقه الحديث: وردت في كراء، أي تأجير الأرض، وردت في كراء الأرض أحاديث كثيرة جدا، بعضها نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض بكلية، وبعضها يفيد جواز كرائها بالذهب والفضة، وبعضها يجيز كرائها ببعض ما يخرج منها على أن يكون جزءا شائعا في الثمرة، معلوم المقدار بالنسبة لما تخرجه الأرض أي من الثمر. وقد حملت هذه الأحاديث على ثلاثة أحوال: الحال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الإسلام وبعد أن هاجر أي إلى المدينة، وكان المهاجرون بحاجة إلى الإعانة والعطف عليهم، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والأنصار وأصحاب الأراضي يكرونها، فنهاهم عن ذلك وأمرهم أمرا لا عزيمة فيه بأن يمنحوها إخوانهم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان للرجال فضول أراضينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له فرض أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. بذلك جزم ابن عباس رضي الله عنهما، وذلك حثا منه صلوات الله وسلامه على التعاطف والتبادل. الحالة الثانية: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض على شيء معلوم من الزرع، حيث يشترط صاحب الأرض أن يكون له هذا المكان وللآخر ذلك المكان، فيصلح هذا ويخيب هذا، فنهى عن ذلك لأنه شيء مجهول. الحالة الثالثة: النهي عن كراء الأرض بطعام من جنس ما يزرع فيها بأن يكون ذلك الطعام معلوما مضمونا، وكذلك لو كان الطعام غير جنس ما يزرع فيها، إنه يؤدي إلى بيع شيء مجهول بمعلوم وحاضر بغائب. أما إذا كانت المزارعة على سبيل الكراء بالذهب والفضة وبالسنة بأن يكون له في السنة كذا، هذا جائز لا شيء فيه. كذلك لو أجرها بشيء غير الذهب والفضة ولم يكن مكيلا حتى لو كان من غير جنسه، لأنه يؤدي إلى بيع جنس بغير جنسه، أحدهما حاضر والآخر نسيه، وذلك من أنواع الربا. وذلك نوع من أنواع الربا. وأما إذا كان الشيء المشترط للأجير أو لصاحب الأرض معلوما شائعا في الثمر كالنصف والثلث والربع، فهذا جائز على القول الصحيح. ويشهد له الحديث السابق، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. اختلفت مذاهب الناس في هذه المعاملة على أقوال حكاها الصنعاني في العدة. الأول هو قول طاووس والحسن البصري: لا يجوز بحال سواء أكراها بطعام أو ذهب أو أرض أو جزء من زرعها، لإطلاق حديث النهي عن كراء الأرض. الثاني قول أبي حنيفة والشافعي: وكثير يجوز إجارتها بالذهب وبالفضة، ذهب وبالفضة والطعام والثياب وسائر الأشياء، سواء كان من جنس ما يزرع فيها أم لا، ولا يجوز إجارتها بجزء مما يخرج منها كالثلث والربع، وهي المخابرة. الثالث قول ربيعة: يجوز في الذهب والفضة فقط، مثله قال مالك بغير النقدين إلا الطعام. الرابع قول أحمد وأبي إسحاق ومحمد الحسن وجماعة من المكلفين وآخرين: يجوز إجارتها بكل شيء وبالثلث والربع. تقدم أنه الذي اختاره النووي وكذلك الخطابي وغيرهم. وأقول هناك اختلاف في مذهب أبي حنيفة، خلاصته أنه منع المزارعة والمساقاة بجزء مما تخرجه الأرض ولو كان معلوما شائعا في ثمرتي، وهذا مصادم للنصوص، واختاره وأجازه فيما سوى ذلك، فليعلم هذا. وبالله التوفيق. لعلنا نكتفي بهذا القدر هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.